بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم أعنا على الصيام والقرآن والقيام. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. كن لأهلنا في غزة ناصرا ومؤيدا. اللهم اقبل شهيدهم وداوي جريحهم وثبت مرابطهم وأهلك عدوهم. ربنا لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في سوريا وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في هذا الشهر، وأن يعيننا وإياكم على صالح العمل وطيب القول، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. آمين. وهذا هو اللقاء 52 في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن عبادة المراقبة هي علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الرقيب هو الله، وأن السميع هو الله، وأن البصير هو الله، وأن العليم هو الله، استقام لا محالة، استقام لا محالة. بدأنا نقف أمام جملة من نصوص القرآن التي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى نصوص السنة المطهرة، وذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. علمنا أن العمل المشترك في الأصناف السبعة كان عبادة المراقبة. انتقلنا بعد ذلك لحديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي لعبد الله بن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا النص أصل في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثالث، وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الإمام الترمذي في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالذي يحفظ لك كل ما سبق من عبادات سواء كانت قولية أو بدنية؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي. ما زلنا إخوة نقف أمام هذا الحديث المبارك الجامع للخيرات. ذكرنا الكثير من فوائده وأحكامه، ووصلنا وما زلنا إلى الجزئية الأخيرة منه: كف عليك هذا، أي اللسان، لخطورته. بدأنا نقف أمامه وقفة مطولة، فتكلمنا عن خطورة الكلمة، وبدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان، وكان منها آفة الغيبة التي ما زلنا بصددها. بينا مفهوم الغيبة، حكمها، الأدلة على تحريمها من الكتاب والسنة. ذكرنا الكثير من آثار السلف فيما يتعلق بالتحذير من آفة الغيبة. ثم بدأنا نقف أمام أقسامها، تكلمنا عن الغيبة الواجبة والغيبة المباحة والغيبة المحرمة، وفصلنا. ثم انتهينا إلى آخر مسألة تتعلق بالغيبة، ومسألة التوبة من الغيبة. هل يشترط للتائب من غيبة أن يخبر من اغتابه؟ اختلف العلماء. الراجح والصواب ألا يخبر، بل عليه أن يرد غيبته في المجلس الذي اغتابه فيه، ثم يكثر من الدعاء لأخيه الذي اغتابه. لماذا؟ لأن الإخبار يسبب فجوة، وربما تفقد الثقة بينك وبين من اغتاب، فلا يثق فيك بعد. والإسلام كما تعلمون جاء بقاعدة هامة، وهي قاعدة تقليل المفاسد، ومن المفسدة أن تذهب فتخبر. لذلك وقفنا أمام هذه القاعدة العظيمة، وما زلنا إخوة، قاعدة المصالح والمفاسد وكيف وازن الشرع بينها. ولأهمية الباب قلنا للأسف البعض استخدم هذه القاعدة استخداما بعيدا عن شريعة ربنا عز وجل، فبدأ يهدم من خلالها ثوابت الإسلام باسم إيش؟ المصلحة، فقه الواقع، المصالح، المفاسد. ودعنا نقول إن هذه القاعدة لها ضوابط، ضوابطها الكتاب والسنة، وألا تخرج عن الكليات في كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي قضية هامة، وهذا ما بينه معاذ بن جبل عندما أرسله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بلاد اليمن، وسأله النبي: بما تقضي؟ الآن أرسلناك قاضيا تحكم بين المسلمين في بلاد اليمن، فأراد النبي أن يتثبت من رسوله بماذا يقضي، فسأله: بما تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي بينهم بكتاب الله. هذه الباب الأول، يعني أي مسألة أو أي مشكلة أو أي خلاف هنعرضه على القرآن الكريم ونستخرج الحكم منين؟ من كتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني المسألة التي عرضت لك لا تجد فيها نصا صريحا في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو. هذه هي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي معناه أجمع الأشباه والنظائر من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأستخلص الحكم من خلال تلك القواعد الكلية التي جاءت بها الشريعة. فالاجتهاد له ضوابطه، ليس رأيا عاريا عن الأدلة، ليس اتباعا للأهواء باسم بقى فقه الواقع والمصالح، فيكون عندي النص الصريح وأتركه من أجل إيه؟ الواقع أو المصلحة. زعم والله إخوة المصلحة في النص، المصلحة فيما جاء به الله وجاء به رسوله، لا فيما يراه العقل بعيدا عن الشرع. فالعقل ما ضل إلا عندما سلك سبيل الهوى وترك الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فقال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب النبي على صدر معاذ دليل على السرور والفرح، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله، أو كما قال النبي. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. إذن قضية المصالح والمفاسد منضبطة بالقواعد الكلية في الكتاب والسنة، وبدأنا نفصل في هذا الباب على مدار 3 لقاءات مضت، وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، لأن فقه الترجيح بين المصالح والمفاسد من أعظم أنواع الفقه التي تعصم المرء من الزلل، تعصم فهمك، تعصم قراراتك، تعصم أحكامك. فلا بد أن تكون ملما بهذا النوع من الفقه العظيم، فقه المصالح والمفاسد وكيفية الترجيح عند تنازع المصالح مع المفاسد. وذكرنا أدلة كثيرة فيما مضى من لقاءات، ووقفنا في اللقاء الماضي مع قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الترجيح، وهذا القول يكتب بماء العين. قال رحمه الله: وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن، أي بين المصالح والمفاسد، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات، يعني بسبب عدم الفهم لهذا الباب ربما يقع الإنسان بسبب جهله بهذا الفقه في ترك الواجبات، في ترك الواجبات، ويفعل محرمات، ويفعل إيش؟ المحرمات، ويرى ذلك من الورع، ويرى ذلك من الورع. كنا لسه بنتناقش قبيل رمضان كما هو الحال كل عام في قضية دخول الشهر، دخول الشهر في كل عام نفس المعضلة ونفس المشكلة بالحسابات، عشان فقه الواقع زعموا ومصلحة المسلمين زعموا، ولا برؤية الهلال؟ أمر جلل، سبحان الله. الأمة كانت مجتمعة فجاءوا فشقوا صفها وأحدثوا وابتدعوا، فأدى إحداثهم إلى شق الصف المسلم في دول الغرب. تجد مثلا في البيت الواحد، في البيت الواحد هذا صائم وهذا مفطر، في المسجد الواحد جماعة أخذوا بالفلك فصاموا وجماعة اتبعوا السنة فأفطروا، يعني سبحان الله. طيب لماذا؟ هو ده السؤال. قالوا المصلحة، إيه المصلحة في زعمكم؟ علشان دول الغرب تعرف ان لنا كيانا، لنا ايه كياننا، فيبداوا نعرف نحدد اجازاتنا. نقول لهم طيب اديكم بقالكم سنين، هل دول الغرب اعتبرت حالكم؟ اديكم بتاخدوا بالفلك كما زعمتم وبتقولوا زاعمين ان عدد المسلمين في المانيا 95% بياخدوا بالحساب الفلكي، ماشي هنسلم جدلا ونتنزل معكم، خلاص كده. طيب يعني هل القلة 5% دي هي اللي عاملة المشكلة؟ مدام 95% المفترض يدوكوا ايه بقى؟ خلاص ما انتم مجتمعين اهو، ولا يا ابو بكر ليه ما ادوكوش يوم اجازة للعيد ثابت مثلا؟ اذا دعواكم باطلة، يعني حتى اتباع الهوى لم يأتي بثمرة أنتم تريدونها، ماش موجود. فنقول يا قوم مهلا، تعالوا لقضية دخول الشهر. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من هديه ألا يصوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشاهد مسلم، وإلا يكمل شعبان 30 يوما. ده الشرع، ده الدين، ده النص. وعلى ذلك تضافرت نصوص السنة بما لا يدع مجالا لرأي، لأن في نصوص ممكن تكون حمالة، واضح؟ فنقول فيها باب الاجتهاد سائغ، ما دام النص ليس صريحا في الباب إذن يجوز الاجتهاد، كما قال معاذ النبي قال له إن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله، إن لم تجد في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا قال، يعني لم يجد في الكتاب نصا صريحا في المسألة بعينها، وجد نصوص عامة ينتقل للسنة، لم يجد نصا صريحا في المسألة في نصوص عامة، يعمل إيه؟ نقول له اجتهد، اجمع الأشباه والنظائر، يعني القواعد الكلية من الكتاب ومن السنة، وألف واجمع بينهم كده وحاول تخرج بالرأي الموافق للقواعد الكلية في ظل شريعة ربك عز وجل. فتيجي مسألة رؤية الهلال، هل المسائل دي حمالة إن ممكن نجتهد؟ تعالوا نشوف. معلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، صح؟ وفي المحكم وفي المتشابه، صح؟ مش قرأتم كده سورة آل عمران؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب إيه معنى محكمات؟ أي واضحات يعرفها العامي كما يعرفها العالم. مثال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. كلمة الشجرة دي محتاجة تفسير؟ لو جيت راجل عامل قلت له شجرة يعني يقول لك شجرة. حد ما عرفش الشجرة؟ يعني ايش شجرة؟ كلنا عارفين الشجرة. أنا مش بتكلم عن نوعها، أنا بتكلم عن الشجرة. في حد ما يعرفش يعني ايه شجرة؟ ده البنت الصغيرة دي اسمها هدى دي ولا شجرة. هتقول لك بالما باللغة الألمانية اسمها بال باوم. باوم وباوم مش مشكلة، عارفها باللغات كلها خلاص. فدي اسمها محكمة، أمر واضح للجميع جلي، مش محتاجة أن أنا أقعد أصلنا يعني إيه شجرة؟ يعني شجرة؟ يعني شجرة. أنت عارف في حاجات كده لما تيجي تفسرها تخليها غامضة ومش واضحة، هي واضحة أصلا. فهمتني؟ زي ما أقول لك مثلا كتاب، ذلك الكتاب، في حد ما عارفش يعني كتاب؟ صح؟ كله عارف الكتاب. طيب يبقى ده اسمه المحكم. المحكم يعني ايه؟ الواضح اللي الكل يعرفه. النوع الثاني من الآيات متشابهات. يعني متشابهات؟ المتشابه الذي يختلط معناه على الناس فلا يدرون المعنى ده ولا ده ولا ده ولا، يعني متعدد المعاني. والمتشابه ده ينقسم إلى قسمين. كم قسم؟ أنا عايزكم تركزوا معايا شوية، نعرف إن أنتوا صايمين خلاص؟ قال يعني المتكلم مش صايم، يعني أنتوا اللي تعبانين بس. إحنا لسه في بداية رمضان ولازم نغتنم تلك الأوقات، فمحتاجة تركيز بقى. نيجي للمتشابه، ينقسم إلى قسمين: متشابه لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه ملك ولا نبي ولا رسول، خلاص كده؟ ده اسم المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. النوع الثاني المتشابه، متشابه على عوام الناس ولكن محكم بالنسبة للعلماء. محكم بالنسبة لإيش؟ للعلماء أهل العلم. المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله: واحد، كيفيات الصفات. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. كيفية الصفة غيب، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يد الله فوق أيديهم، يد بنثبت لله اليد سبحانه جل جلاله. أقول لك كيف؟ قل له الله أعلم. لا يعلم ذلك إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كما ذكرت لك إن أنا عشان أوصف وأقول الكيف ما عندي إلا باب من ثلاثة فقط، ما في رابع. الباب الأول: إما أني رأيت من أريد وصفه، صح؟ فأنا أصف بناء على رؤية بصرية. الباب الثاني: أن أكون قد رأيت مثيله وشبيهه، فأصف عن طريق الشبيه المثيل. الباب الثالث: عن طريق الإخبار، أن يخبرني ثقة بوصف فلان فأصف. كم باب دول؟ ثلاثة فقط، فيش غيره. أود أن أصف عبد الكريم ولدي هذا، أنا شايفه، يجي أبو بكر يقول لي في عندكم أخ اسمه عبد الكريم، نعم، اللي هو بيترجم لحضرتك، نعم، ممكن توصفه لي يا شيخ؟ أقول له أيوة طبعا. عبد الكريم طوله حوالي 172 سنتي، رقيق مش ناصح مش سمين، بسامه جميل وله لحية كده جميلة، ومن المغرب من بلدة اسمها أبو عرفة،
ومقاس جزمته عشان تبقى تجيب له حذاء في الصيف 42 زي الشيخ مثلا يعني. فانا بوصف لك وصف دقيق لاني شفته خلاص شايفه اهو صفته كذا ورقيق خلاص. فانت خدت الصوره من ايه؟ عن طريق وصف رؤيه انا شفت. ادي الباب الاول. الباب الثاني عن طريق المثيل او الشبيه. عبد الكريم له اخ توام اسمه احمد الحايك مثلا خلاص اخوه التوام. فانا شفت احمد وقالوا لي ان احمد صوره طبق الاصل من عبد الكريم. الاثنين فوله واتقسمت نصين اتولدوا مزودين مع بعض. بس الواد احمد استعجل نزل قبليه بنص دقيقه كده كان متعجل قوي عايز يجري على الدنيا. طيب فتيجي تاني ابو اكرم بيقول لي عايز انا عايز بسمع عن شاب كده اسمه عبد الكريم في زول صباخ شكله ايه؟ سان في ناس بيقول لنا كتير في المسجد من زول صباخ فانا ربما اكون شفته. اقول له والله يا ابو اكرم انا ما شفتش عبد الكريم لكن انا اعرف اخوه التوأم وقالوا انه شبهه قوي. ممكن اوصف لك اخوه فمن خلال الوصف هتعرف مين؟ عبد الكريم صح؟ فأقول له أخوه اسمه أحمد الحايك طوله برضه حوالي 172 سنتي طوله زي أخوه بالضبط. ما هو السمين ورقيق شوية كده وعنده لحية وبيبتسم دايما كده وتلاقي أولاد دايما قاعدين على رجله. بس خلي بالك عبد الكريم ما عندوش إيه أولاد قاعدين على رجله هيجوا إن شاء الله يقعدوا على رجله بعدين مثلا. فأنا بوصف الشكل فتاخد أنت التصور كامل من خلال إيه؟ التوأم ده الشبيه ده المثيل ده صح؟ الباب الثالث أن يخبرني ثقة موثوق فيه يقول لي صفته كذا وكذا. طيب ولله المثل الأعلى هل رأينا ربنا رؤية العين حتى نصف بناء على الرؤية؟ قال تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار ده فين؟ في الدنيا خلاص ممنوع. موسى لما سأل ربه رؤيا قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني يبقى في الدنيا ممنوع إنما في الجنة لأهل الإيمان طبعا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال عن الكافرين وبين أنهم محجوبون عنه يوم القيامة خلاص كده في سورة المطففين يبقى مفهوم المخالفة المؤمنين إيه؟ ينظرون لا يحجبون لأن أعظم عذاب في النار الحرمان من النظر لوجه الله ده أعظم عذاب مش النار نفسها. يبقى أعظم لذة في الجنة إيه؟ النظر لوجه الله الكريم. ولذلك قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة الزيادة النظر لوجه الله تعالى. اللهم اجعلنا من الناظرين لوجهك في الآخرة آمين. يبقى أنا لم أرى في الدنيا يبقى الباب ده مغلق بالنسبة للوصف. الباب الثاني هل لله ند؟ هل له شبيه؟ هل له مثيل؟ الإجابة في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع بخلاص. يبقى كمان ما اقدرش اوصف عن طريق ايه؟ الند. بقي لي باب واحد في الوصف اللي هو باب ايه؟ الخبر. وعشان نقبل او نقبل الخبر من المخبر لازم يكون المخبر له شروط. مش اي حد ينقل لك خبر تاخده لا لا لازم شروط في قبول الخبر. قبول الخبر واحد ان يكون المخبر فصيحا ما يجيش كده انا الشيخ سيد لا اعرف الالمانيه ويجي عبد الكريم يجلس بجواري ويقعد يرطن بالالماني بيوصف لي ابو يعقوب وانا مش عارف بيقول ايه اصلا ده يبقى مش هفهمه ما يقول بقى خلاص. هتلاقي حاجات كده عماله دش دش وانا مش عارف ايه دش وده خلاص خلاص خليه يقول انا ما اعرفش. لازم يتكلم بلغتي بلساني عشان أفهم خلاص فصيحا. إيه كمان أن يكون صادقا، مش فصيح وبس، يكون إيه؟ صادق معلوم بالصدق لا يكذب. الثالث أن يكون سليم القصد، يكون سليم إيه؟ القصد عند الإخبار، ما عندوش يعني مايل، الإرادة سليمة. كم شرط دول؟ ثلاثة، ولله المثل الأعلى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. الإجابة لا أحد، أدي واحد الصدق في الخبر. طيب. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. حديث يعني الفصاحة والبيان، لا أحد. الثالثة: والله يريد أن يتوب عليكم. سلامة القصد، يريد الله بكم اليسر. يبقى لن أستطيع أن أصف ربي إلا بالخبر عن ربي أو عن رسول الله الذي قال عنه ربي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى عندما يقول الله: يد الله فوق أيديهم، خلاص نثبت صفة اليد. كيفية الصفة غيب، لا يعلمه إلا الله. يبقى ده المتشابه الذي لا يعلمه إلا إيه؟ الله. كيفيات الصفة معناها معلوم لنا، ده القرآن بلسان عربي فصيح، إنما الكيف ليس كمثله شيء وهو السميع. يبقى ده النوع الأول من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وخذ منه أيضا على الراجح معاني الأحرف المقطعة في أوائل بعض صور القرآن زي ألف لام ميم. العلماء قالوا قول الأول هو الراجح: هذه سر الله في كلامه، تحدي وإعجاز. يبقى دي من المتشابه اللي نفوض علمه لمين؟ لله عز وجل. طيب، ولذلك لما يقوم يتكلموا العلماء عن الأحرف المقطعة قالوا إيه؟ جمعوها في بيت كده أو جملة جميلة جدا كده، قالوا: نص قاطع حكيم له سر. عفوا، نص حكيم قاطع له سر. خمس كلمات لو عديت أحرفها هتلاقيهم 14 حرف. 14 حرف عدد الأحرف المقطعة في القرآن الكريم اللي بدأت بها 29 سورة من سور القرآن في أوائلها، ماشي؟ دي 14 من غير تكرار، لكن بالتكرار لو عديت بالتكرار في السور هتجدهم 70 حرفا، 70 حرف. فدي سر، يبقى من المتشابه. أيضا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله الغيبيات الخمس في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وذلك لما سئل النبي حديث جبريل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لو علمتها أنت يا جبريل لعلمها محمد، دي لا يعلمها إلا الله. دي اسمها الغيبيات الخمس، الغيب المطلق ده الذي لا يعلمه إلا الله، ده كله في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. النوع الثاني من المتشابه: متشابه على البعض دون البعض، يعني يعرفه أهل العلم. لذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مثلا لما اجي اسال انسان بسيط من عوام الناس اقول له: قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. ايه معنى قروء؟ العم يقول لي: ايه؟ الله اعلم. متشابهة وعلي صح ما يعرفش يعني قروء اللي هي جمع كلمة قرء، ما يعرفش يعني قرء، فنقول له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل أهل العلم يقولوا له والقروء جمع قرء، والقرء هي الحيضة أو الطهر، يعني المرأة المطلقة عدتها ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار على خلاف بين العلماء. فمن العلماء نسألهم في فيما أشكل علينا وما تشابه علينا، يبقى ده اسم المتشابه اللي يعلمه البعض دون البعض. فنيجي لقضية رؤية الهلال بقى، نقول النصوص اللي وردت بلسان عربي فصيح ولم تدع مجالا لاجتهاد في الرأي، لأنها ليست من المتشابه، عشان نقول ممكن نترك النص الصحيح الصريح للرأي والاجتهاد مثلا. فتعالوا نشوف النصوص الواردة في الباب. في الحديث الذي جاء عند البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن الشرطية هي فإن غم عليكم فاقدروا له. نص البخاري ومسلم. الكلام ده في حاجة متشابهة؟ لما اجي اقول لك كده إذا رأيت الهلال صوم، خلص الشهر يوم 29 رمضان وإذا رأيتموه فأفطروا، كل فهم ولا لا؟ كل فهم ده ولا لا؟ خلاص؟ في حد نايم؟ ها؟ طيب الحمد لله ماشي. طيب يا عم الشيخ، المشكلة في كلمة فاقدروا له. فاقدروا إيه؟ له، لأن فاقدروا في اللغة بمعنى ضيقوا، صح؟ كلام جميل. ده من نقول لا مش ضيقوا، ده أحد معانيها. يبقى هنقول دي متشابهة، قال لها معاني متعددة، فيا ترى المراد منها إيه فاقدروا؟ لأن فاقدروا تيجي بمعنى النقص، يعني التضييق عليه، زي ما قلت لك كده قديما لما كنا بنتكلم في أحد الدروس عن ليلة القدر، فقلت لك من معاني القدر الضيق. لقيت بعضهم كده بينظر، ضيق إيه يا عم الشيخ؟ يعني دي ليلة الضيق، الليلة اللي ربنا قال عنها خير من ألف شهر، تقول لي أنت ليلة الضيق؟ أقول له أيوة، بس افهمني ما تستعجلش. الله تعالى قال في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فيقول ربي أهانن. أقول لك انتظر، يعني فقدر عليه يعني ضيق عليه الرزق، قفل عليك شوية ابتلاء وامتحانا واختبارا، فقدر هي معناها إيه؟ أنا قالوا أي ضيق. أيضا وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، شك في القدرة يعني؟ لا، افهم بقى، يعني ما اعتقد أبدا أن الله سيضيق عليه، لأنه نبي، كيف يضيق عليه؟ طب هنضيق عليك ويلتقمك الحوت. الله أكبر. لما أجريت القرعة على السفينة يونس عليه السلام، مش ممكن أنا اللي ترمي في البحر، ده أنا نبي، ماشي كده؟ فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ضيقنا عليك ولا لا؟ ضيقنا عليك. طيب كلام جميل. يبقى بيجي كلمة القدر بمعنى الضيق. طب ليلة القدر إزاي ضيق يا عم الشيخ؟ لأن الليلة دي ربنا قال عنها تنزل الملائكة والروح فيها، فالعلماء قالوا من كثرة نزول ملائكة السماء إلى أرض الله في هذه الليلة، ومعهم جبريل عليه السلام، تضيق الأرض بمن فيها، ما في موضع إلا فيه ملك يسبح لله. خلاص الأرض كلها إيه؟ حتى في حديث نبي أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع لله أو ساجد لله. فلما دول كلهم ينزلون الأرض ليلة القدر، الأرض تضيق ولا لا؟ صح؟ يبقى من معاني ليلة القدر إيه؟ الضيق، ده معنى. والقدر بيجي بمعنى الشرف، معنى تاني أهو، شوف لك معنى تاني، وده اسمه خلاف التنوع مش تضاد، يعني ده صح وده صح وده صح وده صح، خلاص. فالقدر بيجي بمعنى الشرف، يقول لك رجل ذو قدر، يعني ايه؟ رجل شريف له منزلة. ده حتى الجماعة الأثرياء يقول لك ده مقتدر، يعني عنده يد عالية أو عنده أموال، خلاص كده. لما حد يحب يمدحك يقول لك ده انت قدرك عندي عالي، يعني قدرك ايه؟ مرتفع. يبقى ليلة القدر بمعنى الشرف بمعنى الضيق، ده صح وده صح، لأن حتى الضيق فيها شرف، كثرة نزول ايه؟ الملائكة. فيجي يقول لك لا فاقدروا له في الحديث، ما احناش عارفين بقى مقصود بها ايه. هل مقصود نخليه 29 بس وناخد على الفلك؟ فاقدروا له، احنا قلنا يوم الاربع خلاص، يبقى شعبان 29 بس فاقدروا له مثلا، ولا فاقدروا له يعني هنكمل نزود، احنا مش عارفين. نقول لك بس جزاك الله خير، صح. انت كده طالب علم تريد الاستفادة، في نص أشكل عليك فبتسأل، صح. والقرآن قال لي وقال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. نقول لك يحدث عن عندك الإشكال إن لم يوجد في الباب إلا هذا النص، إنما الباب مغلق يا ولدي. وقلت لك وأقول أن من مفاتيح الفقه أن تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. في نفس الباب ده عند البخاري أيضا هتجد في نفس الباب كده حديث أبي هريرة بعديه، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فاقدروا له 30 بالنص هكذا. طب 30 دي بقى تحتمل متشابهة دي؟ يا بنت يهودة عارفة رقم 30؟ بالألماني اسمه ايه 30؟ ها ترايزيش ليشتش ترايزيش، عارف ان 30 ده. احنا لو جبنا عبد الله حياء الواد اللي قد كده هي هيقول لك 1 2 3 4 ويجيب لك 3 ويعد لغايه 30، واضحه مش محتاجه، دي من المحكمات، دي اعداد وارقام. فقال فاقدروا له 30، ده كلام مين؟ كلام المعصوم الصادق المصدوق الذي أخبر عنه ربه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقوم النبي يزيد لك الأمر وضوحا بقى عشان تقولش طب له المقصود به، ممكن المقصود به رمضان مش شعبان، ما أنت عارف في ناس كده، في ناس كده. يقوم سيدنا النبي في رواية أخرى في الصحيح يقول إيه؟ فاقدروا، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. الباب مغلق ولا لا؟ مغلق. يقول لك استنى بقى الله يكرمك، كلامكم جميل صح والله، النصوص دي احنا عارفينها في البخاري ومسلم، فأصح كتابين أجمعت الأمة على صحتهما بعد القرآن. لا تنظروا للأعداء الإسلام والمثير للشبهات، دول ليهم مجال تاني، احنا بنتكلم على المسلمين. يقول لك بس القضية عندنا، لأن كلمة إذا رأيتموه قد تعني معنى العلم، تعني معنى إيه؟ العلم. اليقين، والحساب الفلكي يقين. والبعض يتشدد، يا عم الشيخ هي الرؤية وسيلة ولا غاية؟ تعرف بقى اللي عامل زي القرموط ده ما تعرفش تمسكه. ما في ناس كده يا اخو والله يتمنى ان صاحب الهوى كده لما يكون له رأي يتمنى ان النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تعارض رأيه ما كانت وما نزلت. والله العظيم يبقى يتمنى انها تكون مش موجودة، او يحاول ان يلوي عنقها، يقعد يحسس في اي مكان، عايز اي اشارة بس تبعده عن الاخذ بالسنة. كما قال شيخ الاسلام عن اهل الكلام، هم قوم اعيتهم النصوص ان يحفظوها فلجأوا للرأي. فممكن يقول لك يا عم الشيخ رأيتموه تعني العلم، نقول له جزاك الله خير، يوم سيدنا النبي يغلق لك حتى الباب ده تصلوا عليه. ففي الصحيح ايضا يوم سيدنا النبي يقول ايه، وده كل مناط رؤية الهلال، يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا. ما تصلوا عليه عشان ما يقولكش يا الله احنا أمة أمية يا اخي، ما تسمع الكلام بيقولك الشهر، يعني أمية فين؟ في دخول الشهر. ما بنحسبش، ما بناخدش بالتنجيم، ما هو دول منجمون، دول منجمون. وعلم التنجيم وعلم الفلك والله يا إخوة كان معلوما قبل الإسلام، وكان أدق مما هو الآن، عشان نرتاح بقى. يعني علم التنجيم كان في عهد النبوة موجود وله علماؤه، الأعرابي أعلم من علماء اليوم في علم التنجيم. الأعرابي ينظر كده في الصحراء يجمع لك النجوم وهو واقف كده، الأعرابي اللي قاعد في البادية. ما هو القرآن كده، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتيجي الأعرابي يعمل لك كده للسماء، وانت عايز تروح فين يا عبد الكريم؟ والله انا عايز اروح كده على البعد بالقرب من المدينة. يقول لك قدامك ثلاث مراحل. ما يا ابني الايه ده قاعد في خيمة؟ ايوة ده عالم ده. فكان علم التنجيم أدق منه اليوم، يعني كان معلوم للنبي ولا لا؟ كان في عهد النبي ولا لا؟ فلو كان يجوز الأخذ به لبينه النبي ولا إيه؟ والله لبينه لنا وقال لنا احسابه. فيقوم النبي يقول لهم يا جماعة يلي تيجوا في آخر الزمان وتخلفوا سنتي وتخلفوا كتاب الله وتخلفوا إجماع الصحابة، احنا بنقول لكم الباب مغلق، بنقول لكم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا. وأشار كده بكفيه مرتين يعني 20، والمرة الثالثة قبض إصبعه الخنصر يعني كام؟ 29. وفي المرة الثانية وهكذا، وأشار ثلاثا، 3 × 10 بكام؟ هذه محكمة هي 30 ترايزش صح؟ محكمة. يعني بيقول لهم يا جماعة فيما يتعلق بدخول الشهر وخروج الشهر نحن لا نعمل بالتنجيم ولا نعمل بالكتابة ولا نعمل بالحساب، لأن كانوا قديما يقعدوا يشغبوا عليك مع عوام الناس، الناس مش فاهمة، يقول شوفوا بيتهموا ازاي الأمة أمية. طب ما احنا فينا الدكاترة والمهندسين والعلماء، ما شاء الله عليك وعلى غبائك أو تدليسك وكذبك. إنها بيتكلم في مناط معين، مناط إيه؟ رؤية الهلال، ملوش علاقة بالأمة، بدليل أن النبي كان عنده كتبة الوحي. لو الكتابة ممنوعة يقول لابن عباس اذهب يا ابن عباس إلى معاوية وأتيني به ليكتب الوحي، ولا يقول ممنوع الكتابة ما يكتبش؟ احنا قلنا هو ملوش علاقة بالكتابة يا ابني والله، بل بالعكس النبي أمر حسان بن ثابت شاعر رسول الله أن يتعلم اللغة العبرية، اتعلمها في 17 يوم. اللي احنا بقالنا 10 سنين مش عارفين نتعلم اللغة الألمانية. كلها داشة صح. تخيل بقى اللغة العبرية بتاعت شالوم والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، خدها في 17 يوم وأتقنها أفضل من المتكلمين بها. ليه؟ عشان يترجم للنبي. يعني انت بتاخد دور يا واد صحابي جليل كان بيترجم للنبي ها باللغة العبرية. فكان عندنا الكتبة ودلوقتي عندنا العلماء والمهندسين وشغل كبير قوي. فده ملوش علاقة بحال الأمة، ده بيتكلم عن باب واحد، باب ايه؟ دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال فقط. فدي سنن محكمة يا إخوة، واضحة الدلالة خلاص. فاللي يعمل بالحسابات عشان نرتاح يعني، لان ده دين يا إخوة خلاص. ان هو دلوقتي بقى ده يشغل لك ويقول اصل دول قبلتهم دول الخليج اللي بيمولوهم. شفت العناد بيعمل يا إخوة؟ شفت العناد يخلي صاحبه يتهم ويقع في الحرج، لان هدفه يبعد عن سنة النبي. يبقى انت بتتكلم بالسنة اصل بتتبع السعودية، اصل بتتبع الخليج. نقول له هداك الله. طب ما احنا ممكن نقول لك انت بتتبع الامريكتين، ايه رأيك بقى؟ مش انت بتقول انه هيتولد مش عارف في البحر في الامريكا مش عارف فين، صح؟ احنا ما نقولش كده، لان احنا اصحاب ادب والاسلام علمنا الادب. احنا لا نتهم ولا نسيء، نقول له نحن لا نتبع الا كتاب الله ولا نتبع الا سنة رسول الله بفهم من اصحاب رسول الله. هذه قبلتنا، وقبلتنا ام القرى في صلاتنا. ولا نتوجه فين في الصلاة؟ قل لي طب بالله عليك، نتوجه لمكة ولا اسماء اللي في امريكا الجنوبية دي؟ اسماء اللي بيتولد كل سنة في الهلال دي، مش عارف حكيتهم مع الجزء ده بتاع البحر، ومش عارف في حتة كده في البحر فين في امريكا الجنوبية ولا ايه الحكاية، مش عارف. المهم فنقول يا قوم انتم، ونحن نريد لكم الخير، خالفتم كتاب ربكم وخالفتم صريح سنة نبيكم وخالفتم إجماع الصحابة. عايزين حاجة تاني يا عم الشيخ؟ ده كله والله القرآن. كيف يا عم الشيخ خالفوا كتاب الله؟ قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. خطاب ده لمين؟ للنبي. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا طب هنلوم يا جماعة، دي بقت مشكلة خلافه، نرد لمين؟ للنبي صح. حتى يحكموك، وتحكيم النبي في حياته أو إلى سنته بعد موته، ارجعوا للسنة. ودينا سردنا لكم نصوص السنة اللي بتقول لكم رؤية الهلال خلاص. يبقى كذبوا القرآن ولا لا؟ والله كذبوا القرآن وخالفوه. الله يرضى عليك، النص الصريح هو يسألونك عن الأهلة هلال، قل هي مواقيت للناس والحج. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، أمر للوجوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. طب النبي أمركم، لماذا لم تأخذوا بأمره؟ ونهاكم، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فلماذا خالفتم نهيه؟ يبقى دي واحد. بل القرآن حذر من مخالفته صلى الله عليه وسلم، سورة النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد سئل عن الفتنة قال الشرك فيخشى. شوف كلام الإمام أحمد، يخشى على من رد بعض قول النبي، بعض القول بس، يرد ولا يعترف به تكذيبا له، يخشى عليه أن يقع في الشرك والعياذ بالله. يبقى كذبوا الكتاب وخالفوا الكتاب. اثنين، خالفوا السنة وذكرنا نصوص اللي وردت في باب رؤية الهلال. ثلاثة، خالفوا إجماع الصحابة. إجماع الصحابة على إن دخول الشهر بيكون بإيه؟ بالرؤية. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. يعني إيه تراءى؟ يعني هذا الأمر مجمع عليه عندهم، معروف إن يجي دخول الشهر كله يبحث عن إيه؟ يعني مأمورين بمتابعة الهلال عشان الصيام أو الفطر أو المواقيت الحج والمواسم في الأشهر. تراءى الناس هلال رمضان، الله أكبر. فقلت: يا رسول الله إني رأيته. أنا شفت الهلال، شهدت رجل عدل. قال: فصام النبي وأمر بالصيام. يبقى ده إجماع صحابة يترؤون. وحديث الأعراب وإن كان مختلف في سنده بين العلماء، قال الراوي: جاء عربي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا الحديث صححه ابن خزيمة وغيره، وبعضهم ضعف سنده. فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال. فسأله النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا من الغد. الله أكبر. إن لازم يتثبت إن الشاهد يكون مسلم عشان نقبل شهادته. ده أعرابي جاي ما نعرفش جاي ديانته إيه. فالنبي سأله: أنت شفت الهلال؟ نعم. طب أنت مسلم؟ تشهد؟ نعم تشهد. نعم خلاص يا بلال أذن غدا رمضان. يبقى خالفوا الكتابة وخالفوا السنة وخالفوا إجماع الصحابة، وفي الواقع شقوا صف المسلمين. والله يا إخوة السنة كلها بركة، والله السنة تجمع والبدعة تفرق. بل العجيب هم نفسهم بتوع الفلك دول في دول برضو واخدة بالفلك واختلفوا مع بعضهم. ناس كان يوم الأربع وناس يوم الخميس، بتوع الفلك نفسهم. يا رب سلم. انظر إلى انقسام الأمة، وبعدين في العيد تضيع بهجة وفرحة العيد. دي مصيبة خطيرة جدا، يتحمل وزرها من أحدثها. يبقى احنا لما بنقول المصالح والمفاسد مناطها ايه؟ الكتاب والسنة. ما تخرج عن الشرع، ما تخرج عن الشرع. الأمر ده واضح؟ كم الوقت الآن؟ 58 دقيقة. كنا عايزين نواصل في هذا الباب مع كلام شيخ الإسلام، ولكن من أجل الصيام وضيق المقام فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع قضية المصلحة والمفسدة وكيف تضبط بالكتاب والسنة حتى تعصم الأمة من الزلل ومن تتبع المحدثات والبدع والأهواء التي أذهبت مكانة الأمة. والله يا إخوة ما تعانيه الأمة اليوم بسبب البعد عن المنهج. آدي اليوم شوف اللي بيحصل على أرض غزة والقدس، شوف اللي بيحصل على أرض سوريا، شوف العراق ضاعت ليه؟ عشان بعدنا كثيرا عن منهج ربنا وعن سنة نبينا. فقدمنا الرأي على الشرع في أحوالنا، في علاقتنا، في معاملاتنا، لذلك انكسرنا ونزع الله مهابتنا من قلوب أعدائنا وقذف في قلوبنا الوهن كما أخبر النبي. والوهن كما فسره النبي حب الدنيا وكراهية الموت. أنا علشان أرضي غير المسلمين أرد سنة النبي الأمين، عشان يرضوا عني ويدوني أجازة في العيد، ولن يرضوا، ولن يرضوا عنك أبدا. والله الرضا كل الرضا أن ترضي ربك وأن تتبع نبيك، فهذا هو الذي فيه البركة، وهذا الذي فيه الهداية، وفيه الوقاية من كل زلل. إن قدر بقى وكان لقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.